الثانية عشرة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. خطيب زاد يرفض مزاعم سلطات المنامة بوجود أسلحة ومتفجرات في البحرين مصدرها إيران. المقاومة الفلسطينية في غزة تجري تجربة صاروخية جديدة في إطار تطوير قدراتها العسكرية. وانتخاب اللواء إماراتي متهم بممارسات تعذيب رئيسا للإنتربول رغم معارضة منظمات حقوقية ونواب أوروبيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر كني الذي كان قادما من الإمارات. وحسب وكالة الأنباء الكويتية فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، كما تطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان باقر كني قد بدأ جولة من أبو ظبي حيث التقى فيها المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور محمد قرقاش ووزير الدولة للشؤون الخارجية خليفة شاهين المرار. رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة مزاعم سلطات المنامة بوجود صلة لطهران بأسلحة ومتفجرات مضبوطة بالبحرين، معتبرا إطلاق هكذا مزاعم بأنه ناجم عن عدم إدراك المنامة لقضايا المنطقة. وقال خطيب زادة إن إطلاق السلطات البحرينية هكذا مزاعم فارغة تزامنا مع منتدى حوار المنامة الذي تحول إلى منصة ضد إيران، يشير إلى عدم إدراك البحرين للقضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن النظام الخليفي يفضل التواصل مع الكيان الصهيوني على التواصل مع شعبه. وكانت الداخلية البحرينية أعلنت قبل أيام اعتقال أفراد خلية مسلحة على صلة بإيران حسب زعمها. اعتبرت إيران اتهامات الكيان الصهيوني في اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية بالمزيفة، وقالت إن وقاحة هذا الكيان بلغت حدا بحيث يقوم بتحريف الحقائق ويقدم المواعظ لأعضاء المجلس. وقالت البعثة الإيرانية بفيينا إن مندوب الاحتلال اهدر هذه المرة أيضا وقت مجلس الحكام بسرده رواية مفبركة حول أنشطة إيران النووية، لكنه سعى بإطلاق اسم جديد على روايته لتكون أقل مللا من سابقاتها، إلا أنه لم يفلح مجددا. ووصفت البعثة الإيرانية موعظة المندوب الصهيوني حول أهمية عدم الانتشار النووي ونظام الضمانات كموعظة رئيس عصابة مافيا حول أهمية قوانين مكافحة الجرائم المنظمة. إلى العراق، حيث أعلنت هيئة الحشد الشعبي بالعراق اليوم إحباط مخطط إرهابي لجماعة داعش لاستهداف العاصمة بغداد. وقال بيان للحشد إن قواته تمكنت من ضبط مخابئ لوجستية تحوي مقذوفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة غرب بغداد كانت داعش تنوي استخدامها لتنفيذ هجمات على العاصمة. وأشار البيان إلى أن قوات الحشد عثرت أيضا على مخبئين للعتاد والأسلحة ومواد متعددة أخرى تستخدمها عناصر داعش ضمن قطاع شرق الأنبار. أعلنت وكالة سانا السورية وفاة رجل وطفل في الرابعة من عمره في حادثتي دهس منفصلتين من قبل مسلح قسد المدعومين أمريكية أثناء قيادتهم سيارات عسكرية في القامشلي بريف الحسكة. من جهة أخرى، أكدت مصادر خبرية مقتل اثنين من مسلحي قسد غرب مدينة الرقة حيث تم استهدافهما على يد أشخاص مجهولين. فيما اعتقل مسلح قسد شخصين اثنين خلال مداهمة منزلهما قرب بلدة الكسرة بريف دير الزور الشمالي الغربي، كما اعتقل مسلح قسد 3 أشخاص في مدينة الرقة بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات ضدها. أعلنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تنفيذ تجربة صاروخية اليوم في إطار تطوير قدراتها العسكرية. أفادت المقاومة بأن أطلقت 4 صواريخ تجريبية تجاه البحر الأبيض المتوسط ضمن معركة الإعداد لتطوير قدراتها العسكرية وزيادة دقتها. وتكرر المقاومة من تجاربها الصاروخية بشكل دوري من شواطئ القطاع ضمن استعداداتها لأي مواجهة محتملة مع الكيان الإسرائيلي. اعتصم العشرات من ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم وسط مدينة رام الله مطالبين بالإفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة. للمزيد نتوقف والتقرير التالي.
لم تجد غدير أبو ليلى والدة الشهيد عمر أبو ليلى والذي ارتقى قبل أكثر من عامين في عملية اغتيال نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية سوى الدموع للتعبير عن وجعها المستمر باحتجاز جثمان ابنها في ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي. الأم تحمل صورة ابنها الشهيد وتتنقل بها من اعتصام إلى تظاهرة إلى وقفة أملا في أن يستجيب الاحتلال للضغط الشعبي والدولي ويفرج عن جثمان ابنها. الشهيد أبو ليلى الذي نفذ عملية عسكرية في العام 2019 أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين واغتيل بعد مطاردة من قبل الاحتلال، يرى الاحتلال بجثمانه ورقة للمساومة المستقبلية مع المقاومة.
مشاعر صعبة طبعا، حاب أن أودعه الوضع الأخير لأنه لما استشهد ما شفته ولا تعرفت عليه، بس بلغونا أنه استشهد ودونا صورة إله، فمن حقي كأم يعني أن أحضنه وأودعه الوضع الأخير ويندفن عندنا في البلد، أنه ما أحسه أنه بعيد، يكون قريب عندي. بس شعورنا صعب، صعب للغاية. مطالب بحب جميع المؤسسات جميع الدول العالم تتفرج علينا أن تراعي ظروف الأمهات، لأن الواحد لا بينام ليل ولا نهار، وصعب عليه والله.
في وسط ميدان المنارة أمهات وشقيقات وبنات وزوجات، كل منهن يحمل مع صورة من يعنيه ألما في الصدر لا يدركه إلا من فقد عزيزا ولم يستطع أن يواريه الثرى ويودعه كما يجب. وعلى الرغم من عمل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية الدؤوب للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات أو في مقابر الأرقام، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعنت بهذا الموضوع بدعوى أن قرار الاحتجاز قرار من القضاء الإسرائيلي. لا خيار أمام هذه العائلات سوى أن تنتظر صفقة للمقاومة قد تفرج عن أبنائهم الشهداء.
الشهداء الأسرى مصطلح حصري لكيان الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية عندما يتحول الشهداء إلى أرقام أو أوراق للتفاوض، فاعلم أنك تتحدث عن كيان الاحتلال الإسرائيلي.
انتخب اليوم في اسطنبول اللواء الإمارات أحمد ناصر الرئيسي المتهم بممارسات تعذيب رئيسا لمنظمة الانتربول، وجاء ذلك بعد أن عرضت عدد من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين انتخاب الرئيسي معتبرين أن ذلك سيمس بسمعة ومهمة الانتربول. وخلال الأشهر الماضية رفعت شكاوى في قضايا تعذيب ضد الرئيسي في فرنسا حيث مقر المنظمة، وكذلك في تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول. وكانت 19 منظمة غير حكومية عبرت عن قلقها من احتمال اختيار الرئيسي معتبرة أنه عضو مؤسسة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية في الإمارات. للمزيد من تسليط الأضواء على هذا الموضوع نتوقف والتقرير التالي.
البوليس الدولي تحت مجهر التحقيق والتتبع، والسبب رئيسه الجديد الإماراتي أحمد ناصر الرئيسي. الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية أو ما يعرف بالإنتربول انتخب الرئيسي رئيسا للمنظمة ل4 سنوات. الرئيسي الذي شغل منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية أثار جدلا واسعا منذ إعلان ترشيحه لرئاسة الإنتربول، كونه يواجه اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب معتقلين في بلاده، حيث أوردت تقارير أن الرئيسي أشرف على عملية تعذيب الناشط الإماراتي أحمد منصور المعتقل في السجون الإماراتية منذ أكثر من 4 سنوات. كما يواجه المسؤول الإماراتي دعاوى قضائية في أكثر من بلد مثل فرنسا وتركيا رفعها ضده معتقلون سابقون في سجون الإمارات يقولون أنهم تعرضوا للتعذيب بإشراف من الرئيس نفسه، أمثال البريطاني ماثيو هيدجز والبريطاني من أصل إماراتي علي أحمد.
أنت تتعرض للإيذاء الجسدي والنفسي، وهذا ما فعلته الأجهزة الأمنية الإماراتية داخل مبنى يتولى ناصر الرئيسي مسؤوليته لمحتجز ليوم أو يومين كانت 7 أشهر. يستحيل أنه لا يعلم بما يجري وأنه لا يوافق عليه.
منظمات حقوقية ودولية انتقدت انتخاب الرئيسي رئيسا للانتربول، حيث اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن هذه الخطوة تضع مصداقية والتزام الانتربول بحقوق الإنسان موضع شك. كما اعتبرت المسؤولة في المنظمة هبة زيادين أن انتخاب الرئيسي يوم حزين لحقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم، كون الرئيسي يمثل حكومة الإمارات التي وصفتها زيادين بأنها أكثر حكومة سلطوية تساوي المعارضة السلمية بالإرهاب. الانتربول الذي واجه هذه الانتقادات بالتأكيد على التزامه باحترام حقوق الإنسان قال أنه لا يمتلك صلاحيات التدخل في الأمور السياسية للدول الأعضاء وأن عمله يتعلق بالأمور الجنائية فقط.
ليس لدينا تفويض لبدء تحقيق أو شيء من هذا القبيل بشأن قضايا وطنية، نحن لا نحكم على ما يحدث في دولنا الأعضاء ولا نتحرى عنه، لكن لدينا التزام واضح بحماية حقوق الإنسان.
وجود الرئيس على رأس الانتربول سيثير جدلا واسعا كما يؤكد المتابعون، خاصة وأن ملف حقوق الإنسان في الإمارات يحتوي على حالات تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان كان للرئيس بحسب التقارير دور محوري فيها.
إلى السودان، حيث خرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى رفضا لاستيلاء الجيش على السلطة. وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن السودانية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وجدد المتظاهرون مطالبهم بحكومة مدنية كاملة وإسقاط حكم العسكر بقيادة عبد الفتاح البرهان، داعين للاقتصاص من قتلة المشاركين بالتظاهرات السابقة والذين بلغ عددهم أكثر من 40 شخصا. للمزيد عن مستجدات الشأن السوداني نستمع إلى الإعلامي طارق أبو شورة.
ما زالت هذه التظاهرات مستمرة على شوارع الخرطوم وفي العديد من ولايات السودان المختلفة، وبطبع المطالبات هذه المرة تأتي مطالبة أولا بالقصاص للقتلى الذين تم قتلهم خلال هذه التظاهرات، إذ بلغ عددهم حتى الآن من 25 أكتوبر الماضي وحتى الآن حسب لجنة الأطباء المركزية 40 قتيلا وأكثر من 200 مصاب. اليوم هذه التظاهرات تأتي مختلفة عقب هذا الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حبيب ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان. يعني اليوم ذهبت هذه المسيرات، هنالك استعمال للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، هنالك بعض الإصابات في مدينة الأبيض حسب ما وردنا بالرصاص الحي، ولكن هذا السؤال الذي يطرح نفسه الآن في الشارع السوداني، يقولون إن من قام بقتل هؤلاء المتظاهرين بعضهم من المدسين ولهم أغراض في هذا الأمر، ولكن السؤال لماذا اليوم لم يستخدم الرصاص الحي عقب هذا الاتفاق؟ هل هي مساومة لهذا الاتفاق أنه هو الذي سيعيد الأمور إلى نصابها؟ هذه التساؤلات جعلت المواطن السوداني يصعد من مواقفه من خلال هذه التظاهرات.
إلى تونس، حيث شهدت العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى احتجاجات متزامنة من قبل العاطلين على العمل من أصحاب الشهادات العليا رفضا لتراجع الرئيس قيس سعيد عن تفعيل القانون الخاص بتشغيلهم في الوظيفة العمومية. للمزيد عن مستجدات الشأن التونسي نستمع إلى التقرير التالي.
هز بلاش، هز بلاش، هز بلاش. احتجاجات متزامنة بالعاصمة تونس وبعدد من المحافظات الأخرى يشنها العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات العليا في يوم الغضب الوطني، رفضا لتراجع رئيس قيس سعيد عن تفعيل القانون الخاص بتشغيلهم في الوظيفة العمومية.
يعطينا حل بسيط أخوي، يعطينا حاجة ما كعملش قانون، عندنا حل واضح يرضي الناس الكل، يرضي بالقانون 38 10 سنين من فوق ناس نجم تعيش، عطينا احنا مش طالبين برشا، عطينا ناس منعيشوا ونعيشوا ولادنا عيش كريمة يهزي، ما طالبين منه حتى شيء.
التحركات الاحتجاجية اتخذت منحا تصعيديا في المحافظات الداخلية على غرار القصرين وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس والقيروان، حيث يخوض عدد من العاطلين اعتصامات مفتوحة بمقرات حكومية، فيما دخل بعضهم إضراب جوع وحشي لإجبار السلطات على فتح باب الحوار معهم وإيجاد الحلول لهم.
شنو معناها واحد يقرا ومعناها وما يلقاش حظه في البلاد هذية؟ شنو الرسائل هذية؟ اولادنا الاجيال الصاعده هذوما باش يولي انقطاع مبكر عن الدراسه، باش تكثر الجريمه، باش يكثر الفساد، باش يكثر الارهاب، باش تكثر الحرقه، واحنا نعرفوا اولادنا الكل اللي حرقوا وكلاهم البحر، شنو مصيرنا؟ شنو هالمساج السلبي هذايا اللي نوصلوا فيه للعالم الكل؟
الصمت الحكومي إزاء التحركات الاحتجاجية التي تغذي الأزمة الاجتماعية سيزيد في تأزيم الأوضاع وسيدفع بفئات وقطاعات أخرى لاختيار الشارع حلا لإبلاغ مطالبها إلى السلطات.
هذا الوضع مرشح خاصة في المرحلة القادمة باعتباره شهر ديسمبر شهر جان في رمزيته في تونس مربوطة بالحراك الاجتماعي، مرشح لمزيد التوتر إذا لم يكن هناك تفاعل إيجابي من طرف الحكومة التونسية، للأسف ما زالت إلى حد الآن في إطار معناها في سلبيتها.
وضع اجتماعي محتق في تونس بتوازي مع بطء اتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيف حدة الأزمة من طرف السلطات في مرحلة دقيقة ستكون عناوينها اجتماعية واقتصادية بالأساس.
يمنيا، حيث سقط عدد من المواطنين اليمنيين بين الشهداء وجرحى بنيران القوات السعودية في محافظة صعدة شمال البلاد. وقالت مصادر يمنية إن العدو السعودي أطلق نيران أسلحته الرشاشة على منازل المواطنين والأسواق الشعبية في مديريتي منبه وشد الحدوديتين، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 2 آخرين. كما شن طيران تحالف العدوان سلسلة غارات على مأرب وصعدة والحديدة، فيما تم رصد 10 انتهاكات لأجواء الساحل الغربي. إلى ذلك دعت حكومة صنعاء برنامج الأقضية العالمي للضغط على تحالف العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. أفادت مصادر خبرية بمقتل 4 أطفال وإصابة 5 بجروح اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة في إقليم تخار شمال أفغانستان. وفي حادث منفصل، انفجرت سيارة في ساحة مزدحمة بالعاصمة كابول دون ورود تقارير عن سقوط الضحايا ولا عن الجهة التي تقف وراء الاعتداء وفقا للداخلية الأفغانية. سياسيا، قال وزير خارجية حكومة طالبان بالوكالة أمير خان متقي أنه سيناقش بالدوحة السبت المقبل مع المبعوث الأمريكي وممثلي الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن الأرصدة الأفغانية في الخارج وفتح صفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن. بهذا الخبر حبيت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. خطيب زاد يرفض مزاعم سلطات المنامة بوجود أسلحة ومتفجرات في البحرين مصدرها إيران. المقاومة الفلسطينية في غزة تجري تجربة صاروخية جديدة في إطار تطوير قدراتها العسكرية. انتخاب لواء إمارات متهم بممارسات تعذيب رئيسا للإنتربول رغم معارضة منظمات حقوقية ونواب أوروبيين. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. مباشرة بعد هذا الاستعراض ومعا نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:33. في الساعة 12:33 تقدم لحضرتكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. تستمعون لحدث وحوار في الساعة 1:30 عند 12:10، تمثيلية الإذاعة. تفتح لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 12:44 عند 12:49، 5 دقائق لسلامتك. تستمعون لقصة ونقد في الساعة 12:56، اليمن التصدي والتحدي عند 13:16. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 12:59، أما عند 14:17 تعليم اللغة الفارسية. عقائد الإسلام تأتيكم عند 14:31، الأناشيد المختارة في الساعة 14:40. نشكركم على كرم المتابعة وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبة الهدى والصلاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة طيبة مكرمة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ أحمد أبو القاسمي. التلاوة الكريمة هي من بداية سورة النساء إلى نهاية الآية 10 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا تعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العلي العظيم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، وفيما يلي أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي قدس سره الشريف. موضوع المحاضرة: تفسير الآية الشريفة المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الزينة الواقع اللي عبر عنها القرآن الكريم هي ما يتزين به الإنسان ليلفت نظر الناس إليه أو ليبدو في أنظارهم محترما، وبنفس الوقت ليكاثر بهم. يعني احنا نعرف أن الإنسان الأموال تخلع عليه لون من الشعور بالاحترام في أنظار الناس، وبنفس الوقت يكاثر بها، يعني يقارن بينه وبين غيره أيهما أكثر إمكانية. طيب، موضوع المال قد يكون إذا شوي أردنا ندخل به قد يستوعب المجلس بأجمعه، أكله إن شاء الله إلى محاضرة أخرى، بس يهمني موضوع البنين لأنه يستأثر بأهمية معاصرة وستبقى قائمة هذه الأهمية. خلي نجي إلى هالموضوع، نلاحظ على امتداد الكرة الأرضية، على امتداد الشعوب سميه. إذا رجعنا إلى أوروبا نلاحظ أن أوروبا في عصورها القديمة كانت تعتبر العزوبة عار وتعتبرها شجرة بؤس كما يقولون، زين، ويعتبرون الزواج نمو وبركة. ليش؟ لأنهم يريدون من وراء الزواج كثرة النسل، يريدون البنين. شنو الهدف من وراء إرادة البنين؟ الظاهر أكو عندهم الأهداف الآتية. أولا، الهدف الأول، إحنا نعرف أن الناس طبعا قبل قرون، يعني في القرون الوسطى أو قبلها أكثر، القرون الأولى، العصور الأولى، الكرة الأرضية طبعا الناس سكانها كانوا قليلين، سكان بالقياس إلى الأرض طبعا يعتبر عدد قليل جدا. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن الأرض تحتاج إلى من يعمرها. لما يكون عدد السكان قليل، وطبعا عدد السكان ما راح يتوزع كله على الزراعة، راح يتوزع على مختلف المهن، فنسبة قليلة من السكان تتجه للزراعة، وهذول يرون أن النمو والخير والبركة إنما يأتي عن طريق الزراعة، لأن آنذاك الصناعات كانت بدائية. ماكو عندنا صناعات تستوعب أعداد كبيرة. يعني مثلا احنا نلاحظ اليوم اكو بعض المعامل قد يستوعب له 5000 او 10000 عامل، زين، او اكثر من هذا العدد، اكثر اضعاف مضاعفة. هذا المعنى ما كان موجود سابقا. اذا اكو عملية صناعة بدائية، فالمورد الرئيسي للعيش ياهو، المورد الرئيسي الزراعة، نظرا لسعة الأرض يحتاجون إلى أيادي تستثمر الأرض. فكانوا يفرحون إذا كان عند الإنسان أكبر عدد من الأولاد، يفرح لأن معنى ذلك أنه راح يشتغل أكبر مساحة من الأرض. هاي واحدة. ثانيا، يعني الهدف الثاني من وراء الحرص على كثرة الأولاد، كانوا يريدون أن مركز العائلة راح في نظر المجتمع يتقوى نظرا لعدد أفراد العائلة. يعني بحيث العائلة إش كثر بيها عدد أفراد، تبعا لذلك تبع عدد أفراد العائلة يقوى مركز الأسرة في نظر الناس. يقولون هذه عائلة بيها كثافة سكانية، بيها عدد من السكان كبير، يعني عائلة كبيرة بتعبير آخر، مركز العائلة يقوى ويشتد، ومنعتها يعني مركزها الاجتماعي، يعني تصبح تأخذ منعة، مو بس عدد، لا، يعني هذا العدد رمز، هذا العدد مؤشر إلى وجود المنعة، وجود القوة، أن هذا لما يكون عنده هلقد عدد من الناس بطبيعة الحال راح يكون مركز الأسرة اجتماعيا أقوى من غيرها. هاي اثنين. ثالثا، اتساع سلطة الأبوة. الإنسان عدهم سابقا إذا مثلا كان أبو اثنين اتساع سلطته على الاثنين، إذا صار أبو عشرة تمتد سلطته على العشرة أكثر، يعني بتعبير آخر أن مركز رئيس العائلة يكون أقوى بالنظر إلى كثرة العدد الواقع تحت سلطته، أي ثلاثة. رابعا أن هؤلاء سيكونون مصدر للغنيمة، راح يكونون مصدر، لأنه الأرض كانت قائمة على حروب، الحروب اللي كانت في أوروبا. عينا أنت إذا اطلع على الجزيرة العربية في أيام الجاهلية وفي العصور السحيقة من الجاهلية تلقى المعارك كانت تثور لأتفه الأسباب. أوروبا كانت تأخذ نفس الطابع، يعني لما ترجع إلى تاريخ أوروبا تلقى القتل والقتال والحروب. لذلك كانوا يحتاجون إلى أكبر عدد ممكن من الأولاد باعتبارهم وقود للمعركة، تبعا لذلك ستكثر غنائمهم أكثر. زين، هذا في نظر اليونان والرومان كانت النظرة هذه شائدة عندهم. بعد ذلك بالعصور الوسطى شفنا التجاريين، المذهب التجاري المعروف هذا كان يعتبر الانتاج، يعني يعتبر ان الانتاج الصحيح والربح الصحيح ما يجي الا من الزراعة، لان تصور كل ربح يحصل عليه الانسان من الصناعة مقابل الربح يستهلك، لكن الارض يعتبروها المنتج الوحيد التي تعطي ولا تستهلك. زين، هاي كانت نظريتهم، نظرية المذهب التجاري. ولذلك المذهب التجاري الى كلمة معروفة يقول الارض تشتغل وانت نائم، وانت نايم يلقاها تشتغل تنتج تعطي عطاء. فتبعا لذلك يريدون استثمار الارض، كانوا يفرحون بكثرة الاولاد حتى يستثمروا الارض. زين، اللي يسموهم الفيزيوكراتيين او الطبيعيين، ايضا المذهب الطبيعي هذا كان يصب عنايته كلها على الارض ويريد اكبر عدد ممكن من الناس يشتغل بالارض. فهؤلاء كلهم كانوا يبحثون وراء كثرة النسل، كلهم يردون كثرة النسل. زين، هذول كلهم يريدون كثرة النسل لهذه الأسباب، للمنعة، لامتداد سلطة الأبوة، لتكثف مركز العائلة وتقويته، زيادة على ذلك مصدر ثراء نتيجة لما يربحه الإنسان من الغنائم في الحروب. طيب، ظلت هاي النظرية ماشية إلى أن إجت نظرية مالثوس. نظرية مالثوس السكانية نظرية كانت تعلل المشكلة الاقتصادية التعليل الرأسمالي. شنو هو التعليل الرأسمالي؟ أن موارد الطبيعة محدودة وعدد السكان بتزايد ما يتسع لموارد الطبيعة، فعليه لازم نوجد نوع من التوازن بين الموارد الطبيعية وبين عدد السكان. شلون يعني؟ خل أوضح لك الفكرة. مالثوس قام على إحصائية. الإحصائية شنو هي؟ الإحصائية أن التكاثر السكاني يأخذ شكل متوالية هندسية. يعني كيف؟ يعني اثنين شو تصير؟ أربعة، الأربعة ثمانية، الثمانية 16 32 32 64 بهالشكل، هذا التوالي الهندسي. نبالي مو مثل التوالي العددي، التوالي العددي 1 2 3 4 5 وهكذا، لكن التوالي الهندسي لا، التوالي الهندسي مرعب. زيادة السكان تتم على طريقة المتوالية الهندسية، أن السكان يزدادون بها النسبة. يعني خلال قرنين حسب مالثوس، انه خلال قرنين تصبح نسبة السكان 256 الى 9%. نبه لي، 9% الاطعمة و256 السكان. نبه لي زين، يعني فد اختلال مروع. وخلال 3 قرون حسب 4000 تقريبا و98 او 94، خلال 3 قرون الى نسبة شقد 13 نسبة الاطعمة. نسبة السكان تنتهي، يعني عدد السكان اكثر من الاطعمة اللي شد حاجتهم 4098 مرة خلال 3 قرون. معنى ذلك راح يصير، معنى ذلك ان يوم طبيعة تدخل تموت لها عدد كبير، وباء لا سمح الله، مرض، يولا حروب، يعلام مناشبات تقلل عدد السكان، وإلا ايش راح ينتهي الأمر؟ راح ينتهي الأمر إلى أن كل متر مربع من الأرض يحتلوه فد 10,000، يردوه فد 10,000 يتناجعون عليه. طبيعي هاي نظرية مرعبة، هي نظرية جدا مرعبة، ونظرية تقريبا سادت، ولكن ثبت بالإحصائيات أنها نظرية غير صحيحة. يعني بالعكس، يعني بكثر ما كانت نظرية متشائمة أثبت العلم خلافها. نبه، هاي منها نظرية مالتوس. شي قابل نظرية مالتوس؟ يقابلها قانون الغلة المتناقصة. قانون الغلة المتناقصة يعني مثلا الآن دونا من الأرض أفرض يزرع ما يساوي 10,000 كيلو مثلا من الحنطة، على مع الزمن الطاقة الإنتاجية للدونم تكل تقل. ليش؟ لأن الأملاح اللي بتستهلك، الأسمدة والأملاح تستهلك، فيمكن شوي شوي تضعف الأرض تصبح يعطي الدونم بدل 10,000 كيلو يعطي مثلا 100 كيلو. هذا قانون الغلة المتناقصة. إذا وصل الإنتاج إلى القدر الحدي اللي يعبروا عنه القانون الحدي، قانون الحدي يعني تصبح الكلفة تساوي الإنتاج، يعني الفلاح إذا شاف القاع ضعفت يضطر يشتري أشمدة، يضطر يشتري مخصبات، يصرف على الأرض حتى يخليها مثلا الملوحة تروح عنها. إلى نقعد نحسب المصرف، نلاحظ المصرف بقدر الناتج، شو راح يصير؟ راح يصير هذا إنتاج حدي، بعد الفلاح ما إلى مصلحة، يترك الأرض، يترك الزراعة. راح ينتهي منا قانون الغلة المتناقصة، ومنا زيادة السكان، راح يحصل لون مرعب من اختلال التوازن. فشنو الحل؟ يقول لك لابد من إيجاد نوع من التوازن حتى نحدد عدد السكان. أنا أبين لك أن شلون السكان كانوا في نمو مضطرد، شلون كانت أوروبا تركض إلى زيادة العائلة، زيادة الأسرة، يعني تعطي أموال اللي يكون عنده أطفال أكثر. لما اجت النظرية هذه وقفت لك بوجه هالفيضان، ردت إلى الوراء، خلت الناس بالعكس قامت تفكر بأنه لازم تقلل عدد الأولاد. هاي من ناحية. من ناحية ثانية السلطة المركزية شوية توقدت، صارت حكومة مركزية مثلا. قبل الفرد العائلة يردون عدد أفراد أكثر حتى إذا صار نزاع يتغلبون، لأن عندهم قوة. ما كانت أكو آنذاك حكومة مركزية قوية، كان النظام يقوم على أساس قبلي. بعد أن تركزت الحكومات المركزية انتهى الأمر إلى أن سلطة العائلة تلاشت ضمن السلطة الكبرى، ضمن سلطة الدولة. زين، زائدا أن امتداد نفوذ الأب شافوه شيء وهمي. هذا نفوذ الأب يمتد على 10 أو على 2، وفرد شيء يستأهل أن يهتم به. على العموم تدخلت مجموعة من العوامل في تحديد السكان. نبه لي هنا أكو عندنا نقطة شوية مهمة ما طول مريت بها، خلي أحاول أعالجها حتى أرى موقف الدين منها شنو، لأن أنا ملاحظ أن هاي المسألة دي يكثر الأخذ والرد حولها. يعني مسألة تحديد عدد الأولاد، تحديد الناس، يعني سميه تحديد الناس، التدخل بالوسائل الحديثة لتحديد الناس. هذه أنا أقول لك إلها صورتين. أكو الصورة الطبيعية، صورة طبيعية مثلا واحد اليوم يقول لك أنا أفكر مو مسألة رزق، رزق الله عز وجل تكفل، الله عز وجل ما يفتح له فم إلا ويضع رزق إلى جانبه بلا كلام. هسا هذا الرزق اللي يضعه إلى جانبه مرة يكون شوي مبحبح ومرة يكون مو مبحبح. مثلا أنا موظف عندي راتب 1,000 ريال أو 1,000 درهم، ال1,000 درهم هذه لما أصرفها على 3 من الأولاد تعطيهم نسبة معينة من العيش، لكن لما أصرفها على 4 شو راح تكون الأربعة على حساب 3؟ يعني راح يكون أقل شوية، ما يتبحبحون أكثر. كلما يزداد عدد الأسرة يمكن تالي توصل القضية إلى سد الرمق. مسألة أن ذولا مكفولين، مكفولين الله عز وجل كافلهم بلا كلام، لكن مرة كفالة بعيشة مبحبحة ومرة لا، شوية بعيشة محدودة. زين، في مثل هالحالة شنو موقف الشارع من تحديد الناس؟ فقهاء المسلمين بالحالات الطبيعية إذا ما يتدخل عامل ثانوي يفتون، ماكو مانع، مباح أن الإنسان يستعمل حبوب زين، او يستعمل وسائل تحديد الناشري ما بيباس، هذا موجود فتاوى الفقهاء المعاصرين موجودة عند مختلف المذاهب. لكن احيانا قد يتدخل عامل ثانوي. شنو العامل الثانوي؟ مثلا مسألة تحديد الناشر تستوجب تكثير سلطة الكافرين على المسلمين، هذا نسميه العنوان الثانوي. اذا تدخل العنوان الثانوي لا يحكم على العنوان الاولي، يصبح تحديد النسل ممنوع. ليش؟ لانه صار وراه هدف اخر، صار وراه هدف تقوية كافر على مسلم، صار وراه هدف اضعاف امة. اذا تدخلت العناوين الثانوية لا، اجت الى الحكم الاولي وقفتها. زين، والا اذا لا العناوين ماكو، ما موجودة، لا ماكو مانع ان الانسان يحدد نسله، لان القضية قضية كيف مو قضية كم. شلون يعني قضية كيف مو قضية كم؟ يعني ارجوك انا اذا تريد تطيني انت الان، انت اذا تريد تحصل لي فد مثلا، تجيب لي فد اينشتاين او نيوتن مثلا، او تجيب لي فد كندي، او تجيب لي فد ابن سينا، وتطيني مقابلة فد 500 من الناس العاديين. طبعا انا افضل على 500 هذا من العاديين. ليش؟ لان هذا رقم، هذا رقم، هذا امة، هذا دنيا. المسألة مو مسألة كم، مسألة كيف. انطيني واحد، انطيني عبقرية، انطيني عبقرية شوية متميزة. يعني تصور الدنيا الان، الدنيا منذ 1000 سنة طلعت واحد اسمه المتنبي بس. الى الان نريد المتنبي يتكرر؟ مدى يتكرر المتنبي؟ ابدا. ليش؟ مو يعني عقومت قدرة الباري عز وجل، لا، لكن هو ابداع الباري دائما يريد يشعرنا ان العينات الراقية قليلة. ولذلك تلقى الدنيا بها انبياء، لكن مو كلها انبياء، بها نسبة معينة من الانبياء، بها نسبة من المصلحين، بها من حملة الرسالات نسبة، بها من الابطال نسبة، والاعم الاغلب شيء عادي. زين، الامة كلما يكثر النوع المميز بيها، الكيف مو الكم. يعني انا مو فرحان اكو ناس يحسبون على امة محمد الليل كله ترشين الملاهي والرذائل والفجور، وش اقول لك انا مسلم؟ نعم، انا ما اريد اكون مسلم. جيب لي واحد متقي طيب مستقيم، مواطن صالح يخدم البلد بمختلف ابعاد الخدمة، هذا هو اعتز بي اكثر من 10,000 من النوع السايب. زين، وهي أفضل. المسألة إذن مو مسألة كم، مسألة كيف. إذا مسألة كم، إحنا نلاحظ الآن 24 دولة مثلا، وتلاحظ أنه فتحفنا من اليهود لاعبين بخلقتنا. الموضوع مو موضوع، موضوع مو موضوع كم، موضوع كيف. أنت أوجد لي الإنسان الإنسان، أوجد لي الرجل الرجل، خلص. إذا أوجدت لي شي واحد، هذا عندي عادل الآلاف أو عادل المئات. فنرجع للموضوع، إذا تحديد الناس إذا ما أكو عوامل ثانوية فكو مانع، فقهاء يبيحوه. لكن إذا تدخلت عوامل ثانوية لا، ذاك الوقت يصبح بالعنوان الثانوي يحرم. نرجع للموضوع، بعد أن عرفنا أن أوروبا كانت تستهدف مبدئيا كثرة النشل بمختلف الوسائل، إلى أن اجتها النظرية شوية حدت من هالانطلاق. خلي نلاحظ موقف العرب شنو كان قبل الإسلام، وبعدين نرجع إلى موقف الإسلام. أما موقف العرب قبل الإسلام فكان عين موقف أوروبا بالضبط. أول شيء يريد الإنسان من وراء كثرة الناس، كانوا أولا يعددون الزواج، يعددون الأزواج. شنو الهدف؟ الهدف حتى ينتج أكبر عدد ممكن من الأولاد، لأن مركز العائلة الاجتماعي راح يصبح مركز محترم إذا كانوا أولاد كثرة. طيب، أذكر لك حادثة. إجا أحيمر ابن خلف ابن بهدلة السعدي. أحيمر ابن خلف ابن بهدلة هذا دخل على النعمان ابن المنذر. النعمان قاعد بمجلسه، صدفة ذاك اليوم النعمان عنده جماعة من مختلف وفود العرب. ايش طلع؟ طلع بردي محرق، يعني الازار والرداء اللي كان يلبسهن محرق. جدة ليش سموه محرق؟ شوية تنبه لي. جدة سموه محرق لحادثة، الحادثة ان عنده ولد عشيرة قبيلة من قبائل العرب قتلت ابنه. لما قتلت ابنه اجوا لي قالوا له ابنك انقتل واحنا غلطنا واحنا جاييك الان اختار من عندنا اي واحد اقتله عوض ولدك وفرض علينا اي نوع من انواع الديات احنا حاضرين اي دية تفرضها علينا اي جزاء مستعدين نطيك اياه. قلهم انا ما يرضيني منكم الا ان اقتل منكم 100 انا حالف ان اقتل منكم 100. طلعوا طبعا متأثرين منه طلعوا متأثرين لحقهم هو اغار عليهم هربوا قاتل منهم 98 ايش بقى عنده شلون قتلهم قتلهم بالنار اوقد لهم النار واخذ يلقيهم بالنار. اجا يدور يجي يكمل 100 حالف ان يكمل 100 لقى له امرأة عجوز مقعدة شالها ذبها ايش ظل بعد ظل واحد اللي يكمله اكو واحد من البراجم طائفة البراجم قبيلة اسمهم البراجم هذا جوعان طالع يدور على طعام إله والأهله اشتم رائحة الشواء تصور أن أكو وليمة ديشون لحم فإجا إلى هالمكان بمجرد أن إجا قالهم علي بيه خل أكمل بيه 100 لازمه ذبوه بالنار. فقالت العرب في أمثالها إن الشقي وافد البراجم فهذا سموه محرق لهالسبب لأن أحرق له 100 واحد. طيب طلع البردين ماله هالبردين وقال ليقم أعز العرب وليلبس هذين البردين ما حد قام إلا هذا أحيمر ابن خلف ابن بهدلة قام قال له أنا أعز العرب قال له شنو بأي دليل أنت أعز العرب قال له أنا أعز العرب مر في بيتي ومر في نفسي قال له شلون يعني في بيتك وفي نفسك قال له أما في نفسي أنا شاهدي شاهد العيان وضع رجله على الأرض قال من أزالها عن مكانها فله 100 من الإبل اللي يقدر يشيل رجلي من مكانها أنا أعطيه 100 من الإبل ما حد دلنا إلى اللي يعرفوه كان معروف بالبطولة والقوة والإيد. قال له هذا أنت في نفسك كيف أنت في عشيرتك قال له أنا عشيرتي آل صفوان اللي كانوا العرب لا يستطيعون الحركة من مكة إذا ذهبوا إلى الحج حتى نجيز لهم يقول الشاعر فينا ولا يجيزون في التعريم أو ولا يريمون بالتعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا آل صفوانا لا تطلع الشمس إلا عند أولنا ولا تغيبن إلا عند أخرانا. قال هذا أنت في عشيرتك فكيف أنت في بيتك هذا موضوع الشاهد. قال في بيتي أنا أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة وخال عشرة أسرتي الخاصة 40 فكان يفتخر بأن عنده أكبر عدد ممكن من الأولاد أو أكبر عدد من الإخوان يفتخر بذلك. هذا هدف نفس الهدف اللي شفناه بالمجتمع الأوروبي موجود عند العرب. بعد من الأهداف عند العرب أن الولد إذا برز عندهم ولد يفتخرون به ويضموا للحرب أبنائهم يضموهم للحرب للغزو وللنهب. ولذلك يوم من الأيام سألوا لهم واحد من الأعراب قالوا لهم ما بالكم تسمون أبناءكم بأقبح الأسماء وتسمون عبيدكم بأحسن الأسماء عبيدكم تسموهم رباح مبارك نعم من هالنوع الأسماء الجميلة بينما ابنك تسميه جندل وتسميه صخر وتسميه مرة ليش لماذا؟ قال لأن أبناءنا لأعدائنا ولأن غلماننا لنا عبيدنا إنا رد نصيح لنتفأل باسمه فنصيح لمبارك ونصيح لنصيب ونصيح لرباح لكن ابننا احنا ضامين لأعدائنا فنريد بنفس الوقت يظهر بمظهر البطولة الكاملة مثل ما هو خشن في عمله خشن في اسمه فلذلك كانوا يسموه حرب ومرة وصخر وجندل وإلى آخره. فإذا كانوا هواية يحرصون كثيرا على أن يكون عندهم أكبر عدد ممكن من